العربي الجديد بودكاست.
ضمنا إلى غلافك يا رب، قصائد إلى غزة. في 27 نحن هنا يا رب، تحت أنقاضنا وتحت عرشك، قرابين وشهداء ومشتبه بهم. فقأنا أعين القتلة كلهم في 27، وفتحنا شريانا بما طير الشراع جرى، لكن الدم لطخنا، وكنا جرحنا كبرياء الحواضر، لكن الحداثة طوقتنا. المراثي جريمة في لسان النسائين، وكل شاعر اتخذنا استعارة هجوناه. عبرنا الغلاف وما بعد الغلاف، ورأينا الأحلاف تعقد الأحلاف. الشراع شريعتنا والشمال مدينتنا، فضمنا إلى غلافك يا رب، أو أعدنا إلى بلادنا راجلين.
الشاعر الفلسطيني والباحث في الدراسات الثقافية والنظرية النقدية علي أبو عجمية، أهلا وسهلا فيك أستاذ علي.
أهلا صديقي سعد، يسعد مساك.
مساك رب. شو عامل هاي الأيام علي؟
ولا في ظل الحرب الإبادية المسعورة التي تشن على شعبنا الفلسطيني في عموم فلسطين وفي قطاع غزة الحبيب، نراقب ونتألم ونتفجع ونتأسى أيضا، ونحاول قولا وفعلا في هذا السياق.
علي، لفتني في كتابتك قدرتك على التعبير على الأقل في ظل هاي الأحداث. في كثير من الشعراء والكتاب تعثرت أقلامهم في ظل هيك ظروف، أنت على الأقل كنت قادر تحكي عن أمور. جيت على ذكر الملثم على 7 أكتوبر، في واحدة من أبيات القصائد ذكرت اسم الضيف. ما كنتش متجرد من كل هاي الأمور، كنت قادر على الأقل تنطق الأمور أو يعني تسمي الأشياء بمسمياتها. خلينا أقول،
شوف صديقي، المشاعر في الحرب، لا سيما في هذه الحرب الإبادية، عمليا تتأرجح أو تروم تلك المناطق الوسيطة بين الفرح والحزن وبين الخيبة والرجاء أيضا. وبعتقد أن صناعة الحدث هو غير التعليق عليه، وأيضا تغذية الأمنيات عبر نوافذ الفرجة والمراقبة هي غير أفعال تحقيقها في الواقع، وأيضا معايشة الدمار والدموع غير تعيينها ومشاهدتها في الصور. لحظة 7 أكتوبر قالت أنه في ناس يمتلكون معانيهم في أيديهم، وأيضا ثمة آخرون يشرحون حياتهم أو يحيلونها موتا في قالب غاية أو ضرورة. بعتقد أنه تأمل حياة ما قد يقودنا نقول أنه هذه ليست حياة، ونتأمل أيضا موت ما ونقول هذا ليس موتا. التأمل يعني هو ميزان الحياة والموت. يعني بصراحة ثمة هجاء للشعر، وفي سؤال كتير طرح يعني مؤخرا حول دور الثقافة والعاملين في الحقول الفكرية والمعرفية من هذه المجزرة المستمرة ومن هذه الحرب الإبادية. حتى بعض المثقفين مارسوا نوع من الهجاء على الشعر والتعالي عليه، ومنهم من استخدم مثلا مفكرين ومنظرين من شمال العالم مثل أدورنو، اللي بيقول الشعر بعد المحرقة عمل همجي. لكن يعني أنا بستغرب هذا الكليشيه أو هذه المقولة، وطريقة توظيفها في سياقنا الفلسطيني. يعني أي شاعر بعد المحرقة هو عمل همجي؟ لا، مش صحيح. يعني لا همجية لهمجية المستعمر، وهمجية شمال العالم وغربه الذي تداعى لطمس صورة الانتصار الأولي اللي تحقق في لحظة 7 أكتوبر. هاي هي الهمجية الحقيقية، إذ لا همجية في القصائد. أنا بتصور إنه التنظير يعني في كثير بيزاودوا على المثقف وعلى أدوار المفكرين والمنظرين والشعراء وغيرهم من العاملين في الحقول المعرفية. أنا يعني بعتقد إنه التنظير في الحرب فعلا هو مهنة الجبناء، لكن ما هو التنظير اللي إحنا نحكي عنه أو إحنا حياله؟ أنا بعتقد إنه المشكلة هو في ماراثون التحليل المعتد يعني ببعض جهله وبالتغطيات الإعلامية التي تمارس المزايدة في سوق الدم. هذا هو التنظير المرفوض. لكن من يدعو إلى السكوت تحت عنوان لا شيء يقال أو لا قيمة للكلام تحت هول هذه الإبادة بحاجة إلى إعادة أو إحالة الثقافة إلى جوهرها بصفتها بنية محرضة على القوة والتماسك. أيضا افتراض أن مجتمع الفكر والثقافة والأدب هو يعني ليس له أي دور فعال، هذا يعني بيفرض أنه الثقافة هي حالة طارئة، وبقول المثقف داخل رفاهية التفكير وانحرافات المخيلة في النظر والتحليل. يعني من يعتقد أن القصيدة ترف أو اللوحة الفنية هي مثلا تشكيل ناشز أو المقاربة الفكرية الأخلاقية لجدوى المقاومة هي أحلام وأوهام، هذا هو الواهم حقيقة. يعني أبعد انكشاف هذا العالم المتهافت بحداثته وانهيار منظومته القيمية، إحنا بنقتبس مفكريه وبعض منظريه اللي عمليا يمارس التوحش المعرفي ضد جنوب العالم وضد قضيتنا وسرديتنا الوطنية. هذا عمى وفقر معرفي.
علي، أنت بتسكن في مدينة الخليل، تبعد فعليا هي أقرب نقطة على غزة في الضفة الغربية. أكيد شفت الصواريخ وربما وصلك صوت أحيانا أصوات القصف أو أصوات صواريخ المقاومة التي سقطت بالقرب أيضا من الخليل وفي الضفة الغربية.
هذا يحيل إلى أن الجغرافيا الفلسطينية هي جغرافيا واحدة، وهذا يعني يجيب على أو يرد على فريقين من القول. فريق اللي عمليا يجرد الضفة الغربية وكل مدنها من انخراطها في المعركة ويزايد عليها وعلى ويصفها بال ب ب أو يتهمها بالخذلان، وأيضا يطرح سؤال على الرسمية الفلسطينية أيضا إنه أين أنتم من غزة والصواريخ هي تحلق فوق الخليل أو تمر عبر الخليل وعبر فضاءات المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. الفعل المقاوم ولحظة 7 أكتوبر هي لحظة تحول، وما قيل أو ما تم توصيفه بأنها لحظة عبور فلسطيني فعلا هو العبور الفلسطيني. والصحيح أن يعني في بداية الطوفان كان هناك حالة معنوية عالية لدى عموم كثيرين من أبناء شعبنا في الداخل وفي الشتات وفي 48 وفي جميع الجغرافيات الفلسطينية.
غزة، نازحا عن شمالك أحمل ابني متاعا، وذاك الجنوب يجاري جريرته وانحناءة ظهر الكهول تنكس خطوا وتطوي على دمعها عينها بالتماع يزيد التماعا. غزة، غادري نحو الغلاف كتابا ولا تتركي للغزاة طفولات جيل يصعد قاعا ويبني القلاع.
وكيف
نعم.
كان فعليا أثر 7 من أكتوبر وما بعد على سياق الثقافة في فلسطين، في الضفة الغربية، في الخليل على سبيل المثال؟
يعني في حالة من المراوحة بين هذا وذاك، بين زي ما حكيت في البداية بين الفرح والحزن والخيبة والرجاء. التعليق الثقافي أو المجاراة الثقافية والمعرفية للأسف هي شبه مفقود، ومواكبة الحدث وتحولاته في عنا إشكال كبير فيه. بتصور إنه يعني ثنائية التنظير والممارسة فلسطينيا هي عمليا تفتح العين الرائية والقلب الدامي أيضا في ظل هاي الحرب الإبادية المستمرة. أتصور إنه أرواحنا وأرواح جميع أبناء شعبنا هي تحت ضغط مداخلة إنسانية كبرى ومأزق وجودي غير مسبوق، مداخلة عن الدم وحوله وفيه أيضا، وهاي مداخلة ملحة وأيضا ارتباك نفسي حيال معنى اجتياح واستباحة الجغرافيا في غزة ووصفها جغرافيا الجغرافيا المقاومة الأكبر والأعتى بعد تجريف جغرافية الضفة الغربية إلا من بعض هباتها طبعا، كما حصل في عرين نابلس وفي جنين وفي مخيمها وما يجري أيضا اليوم في طول كرم ونواحيها. أيضا هذا يحيل أيضا إلى غياب مركب مهم لجغرافيا 48 وتشتيت أيضا موازي لجغرافيات الشتات. السؤال المعرفي والثقافي إنه هل فعلا تتعرض النظرية الثقافية للإبادة في مجمل ما يتعرض له قطاع غزة من إفناء للحجر والبشر؟ والسؤال أين تقيم النظرية إذ تنزح مع النازحين ومع هذا اللجوء المضاعف الذي يعانيه الغزيين؟ ماذا يبقى من المعرفة والنظرية والعملية الحربية مستمرة؟ هل تباد النظرية النقدية إذ يباد معتنقوها وسادنو حضورها الفكري؟ هذه أسئلة كلها تطرح على التشكيل والمشهد الثقافي. أنا بعتقد أنه أحد أشكال خذلان الفلسطينيين شعبنا في غزة، وخذلان غزة عموما وفلسطين، أو غزة وفلسطين عموما، والإمعان في حصارها المضاعف وحصار مقاومتها وتحويلها إلى بورصة انتصارات، كما كان يصور وما زال بعض المحللين والخبراء العسكريين. وبتصور أيضا كمان تحويل بعض استديوهات القنوات الإخبارية إلى ساحة بديلة للمعركة. هذا إشكال وسؤال يجب أن يطرح على المثقف والإعلامي والصحفي وكل عامل في الحقل المعرفي. لن تنجو غزة بالأماني والتحليلات والأدعية أيضا، ومن ينتظر نجاتهم بهذه العدة فعليه أن يعيد تاريخ الهزيمة التاريخية إلى أوله، كما يقول درويش: ألقوه في بئر وقالوا لا تسلم. وأنا بعتقد أنه تم ترك 7 من أكتوبر وخارج يعني لحظة الإمساك الوجودي والتبني الفعال، وثمة من ارتضى لمشاهدة الإبادة على الشاشات. يعني منذ 9 أشهر يتمظهر المصير المأساوي في صور عديدة، منها اكتفاء يعني الشقيق والصديق بالفرجة والبعض بالتصفيق أيضا، والبعض الآخر يكتفي باعتبار حلفاء المقاومة أيضا أدوات طائفية. وهي الحرب فعلا يعني أدت إلى فتح نقاشات واسعة، وهي لحظة تحول ولحظة تشكيل ما زالت مستمرة أيضا هنا في الضفة الغربية. انسحاب الضفة من الإسناد والفعل باسم المغامرة والانفصال والتواري على أساس عقيدة دايتون الأمنية وليبرالية ولبرلة الفلسطين الجديد اللي إحنا بنعاني فيها في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين. أنا بعتقد أنه إسرائيل والصهاينة اليوم يعملون على ترميم صورة ردعهم وعلى معالجة جرحهم النفسي وتفسير وجودهم عبر مزيد من الإبادة والانتقام، ليس فقط من أيضا الفلسطيني، بل الانتقام كأنه في من العالم كله. يعني الإسرائيلي اليوم أو الصهيوني يريد الوصول إلى اليوم التالي للحرب، ما يسمونه باليوم التالي للحرب، لكن للأسف ليس لدينا نحن مقاربة وطنية فاعلة غير إرادة المقاومة التي يسعى فعلا لهزيمتها، وسطاء وعملاء للأسف ومجتمع دولي يسمى بالرسمي.
شاشة الشر. يا طفل، يا طليق النوايا، يا طفل، يا طليق النوايا، يا معبدا خاليا من الخطى والخطيئة، يا جميعا لا يراه القتلة ولا القوم الغثاء، وسع حذاء الدم وسافر في التهتك المرير، لا ملائكة يزفونك إلى مباهج المنتصرين، ولا شياطين يبكونك في شاشة الشر أو يبتسمون لخروجك من جنانهم، وحدها الأكفان محبة وبيضاء، والزمان زرد حار، والضمائر غائبة في متحف الجليد.
بالعودة للكلمة علي، كان صدر لك قبل هيك أربع دواوين: معجم الآلام، ضمير النبات، نهايات غادرها الأبطال والقتلة، وديوان سفر ينصت للعائلة. وتقريبا الأربعة دواوين هذه كانت تتكلم عن آلامك الخاصة المتداخلة بالأمور العامة. كان بالإمكان اللمس من خلال بعض الأبيات التي بالكاد تفصح بشكل مباشر، بالكاد يفهم منها معنى مباشر. هل تجد بأنه كان فعليا الكلمة واستشعارها مختلف بلحظة ما قبل 7 أكتوبر فعليا في إنتاجك الشعري على الأقل؟
يعني الشعر هو رائي في النهاية، أو يسعى لأن يرى. أنا ضد أدلجة الشعر بصراحة، أنا يعني لا أكتب الشعر المؤدلج أو الشعر السياسي المباشر، لكن أشتبك مع الهم العام من خلال اللغة ومن خلال مقاربات وجدانية ومعرفية ومجازية أيضا. يعني في ديوان نهايات غدرها الأبطال والقتلة، قد أقول اليوم أنه إحنا نعم قد أسقطها سياسيا، وأقول نحن أيضا اليوم في نهايات يبدو أنه غادرها الأبطال وغادرها القتلة أيضا. ولكن يعني قلت في هذا الديوان في قصيدة تحت عنوان شهداء، شهداء لم يعبروا إلا قليلا من شقوق الطين، لم يعبروا إلا قليلا من شقوق الطين، هيا نسب شقاءنا وشقاءكم، قالوا وناموا في العراء مبللين، نحن الذين تركتمونا خلفكم خشبا مسندة وقوما آخرين. ماذا تركنا، ماذا تركنا للصعاليك القدامى غير أسماء وأسمال مغبرة وبيت من هوى اللذات يهدمه المبيت؟ ماذا تركنا والرسوم عميقة في النوم تدلي دلوها، والماء أشقى خاطري فشقيت؟ ماذا تركنا غير إشباح ونار القدر هادئة وكل ترابنا كبريت؟ واليوم هو ترابنا كبريت فعلا.
فعلا والله فعلا.
من ديوان ضمير النبات. سنة كبيسة، أضرب التفاعيل بالتفاعيل وأرد على النار بالنار، أضرب التفاعيل بالتفاعيل وأرد على النار بالنار. شكل الأشكال أنا، شكل المضمون وضامنه، مناسبتي أن أعيش ونسبي أن أموت. أجل الوردة وأجليها وأصوم الأقاويل وأغذيها، أنا كانز ماض أحدب، أملك من الروح نفيستها ومن السنين كبيستها. وأغني تناسلت فينا خلسة أيها العشب، ونحن بنو الأيام يعرفنا الرب. أضرب التفاعيل بالتفاعيل وأخرق أوزان الأرض، شكل الإشكال أنا، أفهم نفسي عندما لا يفهمني الآخرون.
صح لسانك أستاذ عريم. كان هناك ملاحظ فعليا في البناء الشعري خلال كتابتك الشعرية، التنقل بين ثلاثة أشكال في البناء الشعري، منها النثر، منها العمودي، منها التفعيلة. بناء على ماذا يعني تختار شكل من الأشكال، بالرغم من أنه كل شكل هو مدرسة، وهناك وكل مدرسة إلها أبنائها يعني إن صح القول؟
أنا أعتقد أن الشعر شعر والقصيدة قصيدة بغض النظر عن مسألة الشكل الشعري. أنا أعتقد على الشعراء الفلسطينيين والعرب أيضا أن يخرجوا من سؤال الشكل. أنا بدأت شعر إيقاعي وأكتب بالتفعيلة وبالعمود، وأكتب أيضا قصيدة النثر. أنا أعتقد أن الشكل الشعري ليس هو المهم، المهم هو المضمون، وماذا يريد الشاعر أن يقوله خلال هذا الشكل. ممكن أن يتلبس الإيقاع أحيانا، وممكن أن يتلبس إيقاعا آخر ليس صاخبا، ليس إيقاعا خارجيا، ممكن أن يتلبس إيقاعه الداخلي. وأنا لي يعني مقاربة في موضوع قصيدة النثر، إذ أحيلها إلى ثلاثية أسميها موسيقى المفردة والوعي والتماثل، بمعنى أن البناء الشعري يجب أن يرتدي أو أن يتلبس موسيقاه من اللغة نفسها، من المفردة، من وعيه، ومن تماثل في بنائه الهندسي لقصيدته. فبالتالي سؤال الشكل أنا لا يشغلني كثيرا، أنا أتنقل بأريحية بين الأشكال الشعرية حسب إيقاعي الداخلي وحسب مزاجي وطقسي في القول والتفكير وفي الحالة الوجدانية التي أتلبسها حيال المشهد الذي أريد أن أكتبه أو أن أعبر عنه.
عن السجل العائلي، لو يتكلمون الآن عن جرف الحليب لعلهم كانوا صغارا في القصيدة، ربما لولاهم ما طيش الأعداء قتلانا ولا عرجت خطانا في الطريق. ما للغزالة في دم الصياد سرعة غابة في الركض، أم حرب تفيض عن السجل العائلي وإخوة في الخندق المفتوح للأعلى، إذا رمل يقارع قسمة مأكولة في عصفها، ويدي أنا يدك النحيلة تستحي من غارة مغرومة لكنها لا تستحي من قصفها. وفي الحرب يجري الرعب في طوبة الأنا، وفي الحرب يكفي الرعب أن ينهش الرعب، حفيف من الماضي وحفر مؤبد، وتبلى عظامي بعدما تسكن الشعب.
بالعودة لسيرتك الذاتية أستاذ علي، أنت درست الهندسة الكهربائية في بدايتك الاختصاصية، كيف بدأت طريقك إلى الشعر؟
أنا بدأت بكتابة الشعر وأنا في المدرسة عمليا، في يمكن وأنا في عمر 15 أو 16 سنة، وأيضا يعني مارست الكتابة خلال سنوات الجامعية. وإن كنت أدرس الهندسة كان خيار له ظروفه وسياقه أيضا متعلق ببنيتي خلال المرحلة المدرسية، وأيضا متعلق بالبيئة الاجتماعية التي نشأت بها. لكن ما زال يعني طوال فترة الدراسة في خلال المدرسة أو خلال الجامعة كان الشعر ملازما لي، وكنت أكتبه. أول مجموعة شعرية شاركت فيها في مسابقة الكاتب الشاب مع مؤسسة القطان كانت في العام 2012، كنت أتصور في السنة الدراسية الأخيرة في الهندسة في الجامعة، وحصلت على تنويه أو على إشادة لجنة التحكيم، ونشرت المجموعة عن الدار الأهلية ومؤسسة القطان. لا أرى يعني تناقضا بين الشعر والهندسة، إذا أخذنا جوهر الهندسة من الناحية الفكرية ومن ناحية من ناحية التغذية وتوسيع المدارك.
وأنت نشأت فعليا في الخليل سنة 88،
نعم، ولدت في الخليل. نعم،
كيف أثرت نشأتك في الخليل على وجدانك؟
الخليل مدينة جميلة وأنا نشأت فيها وأحب الخليل، وأتنقل بينها وبين رام الله بحكم الدراسة الأكاديمية، إذ أكمل في جامعة بيرزيت في حقل الدراسات الثقافية والنظرية النقدية. الخليل لي ملاحظات يعني معرفية عليها، يعني هي تقيم في مناطق وجدانية، ولكن يعني ممكن أنا أعتبر الخليل هي مدينة ربما محصنة ومدينة كبيرة ولها ثقلها الاقتصادي والمدني، وهي محاطة بكثير من الملاحظات حول هذه ما أسميه التحصين. التحصين الذي قد يكون إيجابي، يعني يؤدي أدوارا سلبية وقد يؤدي أدوارا إيجابية أحيانا أخرى.
شو اللي يميزها ثقافيا برأيك؟
الخليل اليوم في حالة تهدد ثقافي، في حالة ارتكاس ونكوص ثقافي للأسف الشديد. أتصور بحكمها جنوب، يعني إذا اعتبرنا أن النشاط الثقافي هو في المركز، ومعظم الفعاليات الثقافية عادة تقام في رام الله، إذا اعتبرنا رام الله المركز طبعا، فبتصور أنه الخليل هي تعاني من التهميش بوصفها جنوب أولا. اثنين، بتصور أنه يعني أيضا جزء من هذا التهميش هو على يد أهلها وعلى يد سكانها الذين يغفلون أهمية الخليل تاريخيا وثقافيا واجتماعيا. في عمل ثقافي في الخليل، في فنانين تشكيليين، أنا أصدقائي أحييهم على عملهم، وفي كتاب روائيين جدد يحاولون انتشال هذه الخليل من حالة الموات المعرفي والثقافي. ربما قبل سنة كان في معرض تحت عنوان مكتشف في موقعه، تناول منطقة جغرافية مهمة في الخليل وهي منطقة تل الرميدة، وقاربها الأصدقاء الفنانون التشكيليون إيران الشرباتي وزملائه أيضا، وكان قيم المعرض الصديق العزيز عز الجابري الذي أطر لهذا المعرض، وأنا شاركت في كتابة النصوص والتعليق الثقافي على هاي اللوحات. أيضا هناك مختبر للسرديات يشرف عليه بعض الشباب الجدد، وأنا يعني أتطلع إلى مزيد من الحراك الثقافي والمعرفي في الخليل.
من ديوان معجم الآلام إلى ما لا نهاية، ملاذ ليل طويل في طفولته، مستوحشا بالندى يندى له أبدا. من الهزيمة تسعى في بطولته حتى تصارع في صلبانه جسدا. يمشي ويشقى ويرتاب الهواء به، والأزرق الماء يهدي في رسالته نخبان أعلى وطير الملح مفرده أن ليس يتبع في تعداده أحدا.
ما الذي يمكن أن نقول أنه لم يضف إلى معجم الآلام بعد موجة وحرب الإبادة الأخيرة؟
آلام غزة، آلام الغزيين، آلام الأمهات الغزيات، آلامنا نحن الفلسطينيين، آلام أصدقائنا وأشقائنا وأحرار العالم أمام هول هذه الإبادة بحاجة إلى معاجم من الآلام أخرى وليس معجمي أنا فقط. ما تفرضه الحرب الإبادية تجاوز كل معاجم الآلام وتجاوز كل ما يتصوره عقل. نحن اليوم يعني فعلا كما قلت أمام مداخلة وضاغطة إنسانية كبرى، لكن مع ذلك أنا بعتقد أن دور أو ليس دور من هو خارج دائرة الألم المباشر أن يصرخ من الألم، بل أن يعمل على إيقافه. أي حدا خارج غزة مع إجلالنا واحترامنا لألمه وتأسيه على ما يجري في غزة، لكن دوره ليس أن يصرخ من الألم، بل أن يعمل قدر استطاعته على إيقاف هذا الألم وهذه المعاناة الإنسانية. ممكن الشعوب تولد بالحروب كما تفنى بها أيضا، وبعتقد أن المثقف الحقيقي هو محرض على قوة العقل وحساسية العاطفة، ويجب أن لا يكون بوق خذلان وبوم انكسار ومروج هشاشة، لأنه لا خيار سوى ذلك. وبعتقد أنه أحد أسباب استمرار وجودنا وجود الفلسطيني هو محصلة ذاكرته المعرفية والشعرية والهوياتية أيضا، وسجاله السياسي والثقافي الذي منحه دائما وما زال يمنح ذلك الأفق العربي والعالمي. الكلمة يا صديقي سائد قادرة، وأحيانا المقولة تكون قنبلة، ومن يأخذ الأعداء إلى باطن الأرض، ومن أنجز 7 أكتوبر على فجاعة ما جرى بعده له كلمة عليا، لأنه يمثل الخط المقاوم والمدافع عن وجودنا نحن الفلسطينيين.
نعم، هي كذلك علي، للكلمة وقع القنبلة. كلمة نختم بها علي؟
الحياة والنجاة لغزة ولأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الحياة والنجاة لهم جميعا والحرية لفلسطين.
زواله الزمان وزرده الزمن، الكسل عادة يافعة، كلما تقدم المرء في السن صار يصحو باكرا. زواله الزمان وزرده الزمن، لا أريد نعت المثال ولا أريد نحته، ولا أطيق أن يسبغ علي عادات أحمد عليها. اسمي علي وهذا يكفي، أريد فقط أن أنام، وليشبع عقلي وتنداح أحلامي. لا أكتب في الصحو، نومي يكتب عني وأنا أعيره ما رأيت. أنا أسكر السكيرين، أعربد في الخيال وأعبده، كلما تقدم المرء في السن صار حارسا لعينه، الإغماضة مخاطرة والتحديق نجاة، والمرء مرآة ومنارة. تعال إذن أيها الربيع تعال، يا عنفوان عافية الأعراس، تعال واجعل مني يخبورا وشاعرا لا يشيخ، اجعل مني خضرا يعلم الرشد ولا يطلب الأتباع.